والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد باسمكم جميعا وباسم مكتبة الشيخ أحمد بن حجر بالمية بالتعاون مع خدمة الدين الخالص يسرنا في هذه الليلة أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور علي بن غازي التويجري الأستاذ المشارك في كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية والمدرس في المسجد النبوي الشريف ليلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان تحسين الإنسان من مكائد الشيطان فليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، في هذا اليوم المبارك وفي هذه الليلة وهو اليوم 25 من شهر شعبان لعام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألتقي بإخوتي في هذه الدولة المباركة وفي هذه المكتبة المباركة، وأسأل الله أن يكون هذا اللقاء مما يزيد في حسناتنا وندخره عند ربنا يوم نلقاه. وقبل أن أبدأ بالمحاضرة أنبه نفسي وإخواني على أمور، أولها أن الإنسان إذا أراد أن يحضر مجلس ذكر أو درس أو أي عمل صالح فإنه ينبغي أن يتذكر أو أن يعقد قلبه على أنه مخلص لله جل وعلا بهذا العمل، فيأتي يبتغي وجه الله والدار الآخرة. والأمر الثاني يحتسب الأجر عند الله، فيخلص ويكون قصده أنه يريد رضا الله، يتقرب إلى الله بهذا المجيء، ترك عمله، ترك بيته، ترك لكن يتقرب إلى الله ويبتغي وجه الله بذهابه وجلوسه وسماعه، ثم يحتسب الأجر عند الله عز وجل، الأجر العظيم. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث ابن عمر: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. الحديث فدل على أنهما أمران: الإيمان وهو التصديق بأن الله فرض صيام رمضان، واحتساب الأجر لأن من الناس من يصوم عادة. كذلك هذه الدروس أو غيرها من العبادات بعض الناس يعملها عادة، فمثلا إذا دعاك أخوك المسلم القريب أو الصديق أو فإن كثيرا من الناس يذهب إليه لأنه دعاه، ولكن ما يحتسب إجابة دعوة أخيه المسلم، وهذا لا يحتاج منك مزيد عمل، مجرد أنك تعقد القلب على هذا، تعقد قلبك من غير أن تتكلم. وقد ذكر ابن رجب في كتاب الإخلاص عن بعض السلف أنه كان مع تلامذته فقيل له: إن في المسجد جنازة، نذهب؟ فقال: لا، أمهلوني. فسكت قليلا ثم قال: نعم نذهب. قالوا: لماذا سكت ولم تجبنا مع أنه عمل خير؟ قال: إنه لم يكن في نيتي، فعقدت نيتي وجددتها، يعني أخلص واحتسب ذلك عند الله فنمضي ونذهب. وهذا أمر مهم جدا، ويحصل للعبد فيه الأجور الكثيرة، لأن طلب العلم وسماع الذكر من أعظم القربات عند الله سبحانه وتعالى، خير للإنسان من إنفاق الذهب والورق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما هو خير لكم من إنفاق الذهب والورق، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم؟ قالوا بلى، قال: ذكر الله. وذكر الله سواء كان الإنسان هو المتحدث أو كان هو السامع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أربع جوائز خير من الدنيا وما فيها، الواحدة منها خير من الدنيا وما فيها. لكن قد يقول قائل: هذا في المساجد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. نقول: إن ذكر البيت هنا أو ذكر بيت الله بحسب الغالب، وإلا إذا اجتمع قوم في أي مكان يذكرون الله فإنه يحصل لهم الأجر. وقد ذهب إلى هذا الرأي شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والعلامة الألباني في تعليقه على صحيح الترغيب، قالوا: إن هذا بحسب الغالب، الغالب أن ذكر الله يكون في البيوت، في بيوت الله وفي المساجد، لكن لو ذكر المسلمون ربهم في أي مكان فإنه يحصل لهم هذا الأجر. الجائزة الأولى: نزلت عليهم السكينة، وهذا يجده أحدنا في مجلس الذكر، يجد من السكينة والطمأنينة وراحة القلب ما لا يجده لو كان في غير ذكر الله عز وجل. خشيتهم الرحمة من الله، نؤمن بهذا وإن كنا لا نرى، لكن تتغشاهم الرحمة وتصيبهم رحمة رب العالمين، لأن رحمة الله وسعت كل شيء. لكن قال جل وعلا: فسأكتبها للذين يتقون. أيضا حفتهم الملائكة، معنى حفتهم يعني دنت منهم فقربت، حتى جاء في الحديث الآخر: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. والجائزة الرابعة: ذكرهم الله في من عنده. في من عنده يعني في الملأ الأعلى. ذكرهم بماذا؟ ذكرهم بخير وأثنى عليهم، كما جاء في الحديث: إن لله ملائكة يطوفون يبحثون عن حلق الذكر، فإذا وجدوا حلق الذكر قالوا: وجدتم بغيتكم فارتعوا. وثم ذكر الحديث فيه: فيقال لأهل المجلس: قوموا مغفورا لكم. هذه أمنية الإنسان يتمناها يا أخوان، يبحث عن مغفرة الله عز وجل، فيقال لهم: قوموا مغفورا لكم. فتقول الملائكة: يا ربنا، عبدك فلان إنما جاء لحاجة، له حاجة بفلان. وقالوا: فلان تجده في الدرس. فقال: إذن أنا أذهب للدرس حتى أجده، ما جاء بنيتي العلم. لكن انظروا بركة أهل الذكر، فيقول الله جل وعلا: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فكفى بذلك فضلا. هذه كمقدمة في الحث على الذكر، والذكر به صلاح القلوب وبه صلاح الحال. ولعلنا يسر الله عز وجل لنا أن نتكلم بأكثر من هذا في ما سيأتي إن شاء الله. المحاضرة كما سمعتم عنوانها: تحصين المسلم من كيد الشيطان. الشيطان عدو للمسلم، بل عدو لبني آدم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره في عند كلامه على الاستعاذة، قال: والشيطان عدو لا يجدي معه شيئا ولا تنفع معه المصالحة، فإن عدوك من الإنس إذا عاملته معاملة حسنة وصانعته يؤثر ذلك فيه، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وأما الشيطان فلا حيلة فيه، عدو على كل حال. فالشيطان عدو، فيحتاج المسلم إلى أن يستعين بالله جل وعلا ليسلم من شره، وهو لا يدع الإنسان بأي حال من الأحوال، والله جل وعلا أنظره وأقدره على ذلك. بل تتعجب أحيانا، يعني ترى بعض الأطفال الصغار، طفل صغير ما يعقل شيء، تجد أنه يتسلط عليه الشيطان، يأكل بشماله، يشرب بشماله، يفعل أفعال وهو صغير ما كلف، لكن الشيطان عدو، ما ينفع معه إلا أن تستعيذ بالله من شره. ولهذا لابد المسلم يعرف ما هو الذي يحصنه ويحرزه من الشيطان، ولأنه يجري من آدم مجرى الدم، كما جاء في الأثر عن ابن عباس أنه واضع خرطومه على قلب العبد، فإذا ذكر الله خنس، وإذا غفل وسوس، ذكره في تفسير سورة الناس. ونذكر إن شاء الله بإجمال ما يحصن من الشيطان. فأول ما يكون حصنا للمسلم من الشيطان سلامة العقيدة، اعتقاد المسلم على نهج السلف، يعتقد ويدين الله بعقيدة السلف التي هي نصوص الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، العمل بنصوص الكتاب والسنة على وفق فهم سلف الأمة، لأن الكتاب والسنة فهمت فهوما بعيدة عن فهم السلف. وأعظم ما العقيدة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان به، والإيمان بالله جل وعلا يشمل أمورا. أولا الإيمان بربوبيته جل وعلا، فهو رب كل شيء ومليكه، فيوحد الله جل وعلا بأفعاله. ثم الإيمان بألوهيته، فهو إله كل شيء، فيفرد الله جل وعلا، فيفرد العبد ربه بأفعاله التي تصدر منه، فلا يصرف شيئا منها إلا لله. وتوحيده بأسمائه وصفاته، فيؤمن بأسماء الله وصفاته ويعتقد معناها وما دلت عليه، على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيؤمن بأن الله سميع، أي يسمع كل شيء، بصير يرى كل شيء، عليم يعلم كل شيء، رحيم رحمن الرحيم يرحم عباده، غفور جواد كريم، ويعمل بمقتضاها، ليس مجرد يقول أنا أثبت وهو لا يعمل بمقتضاها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومن أخطر ما ينبه عليه مذهب المفوضة، لأنه ظاهر القول أنه ليس ببعيد عن منهج السلف، لكن عند التدقيق والتحقيق هو من شر المذاهب، لأنهم يقول نثبت الأسماء والصفات ونفوضها إلى الله. تفوض ماذا؟ إذا كان يفوض الكيف فهذا مذهب السلف، ليس كمثله شيء، والكيف غير معقول كما قال الإمام مالك. لكن إن كان يفوض المعنى أيضا، وهذا هو الذي يقصدونه، يقول هي كأنها أسماء رموز ما لها معنى، فوضها، أمرها كما جاءت وقلها، لكن من غير أن تعتقد لها أثرا، وهذا ضلال مبين. ولهذا تقول أم المؤمنين عائشة سبحان من وسع سمعه الأصوات، سبحان من وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المرأة تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في طرف الحجرة أو في طرف الخباء، فكنت أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه، فسمعها الله من فوق سبع سماوات فأنزل قرآنا يتلى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. إذن إثبات السمع وأن الله يسمع حقيقة ولا يخفى عليه شيء. وأيضا لما سمع ذلك الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يضحك ربنا، ذكر صفة الضحك، قال الأعرابي لن نعدم الخير من رب يضحك. فهم عظيم، فهم عظيم، هذا هو المهم. ولذلك حينما تتذكر أن الله رحمن الرحيم أنت ترجو وتطمع في أن الله سيرحمك، أنه غفور، تطمع وترجو أن الله يغفر ذنوبك. وهكذا نتعبد الله عز وجل بمقتضى أسمائه وصفاته. والنقطة الرابعة التي يتضمنها الإيمان بالله هي الإيمان بوجوده، كما قرره شيخنا العلامة الشيخ ابن عثيمين أن الإيمان بالله يقتضي أربعة أمور: الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ووجوده وحياته سبحانه وتعالى، وكذلك ما يجب الإيمان به. فإذا عقدت القلوب على هذه العقيدة وهي الإيمان بالله جل وعلا والتعلق به واعتقاده ربا ومألوها، فإن هذا ينفع العبد نفعا عظيما، يقوي قلبه ويصد عنه من الشر ويضعف شيطانه. فعلى المسلم أن يعنى بكتب العقائد، بسماعها كتب العقيدة، نفعها عظيم عن القلوب أيها الإخوة. كتاب التوحيد كتاب عظيم، ولهذا أحسن مؤلفه رحمه الله بالطريقة التي سلكها، فقد ابتدأ ببيان ما هو التوحيد وختم بباب وما قدر الله حق قدره، كأنه يقول التوحيد الحقيقي ينتهي بصاحبه إلى تعظيم الله وإجلاله سبحانه وتعالى. وقد قال الله جل وعلا: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، هذا هو الإيمان بالله، الاعتقاد، الإيمان بما يجب الإيمان به. وقال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال جل وعلا: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الأمر الثاني مما يحصن به المسلم نفسه من الشيطان الإخلاص لله جل وعلا، الإخلاص لله في العبادات، فتؤديها تقربا إلى الله، لا يلتفت القلب إلى زيد أو إلى عمر، لا ريا ولا سمعة، بل يؤديها يفرد ربه بها، يتقرب بها لله وحده لا شريك له، ولا يلتفت يمينا ولا شمالا. وقد قال الله جل وعلا في كتابه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما أمر الله الخلق إلا لأجل أن يعبدوه حالة كونهم مخلصين له الدين. ثم فسر هذا الدين أو ذكر أهم أركانه فقال: حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. حنفاء موحدون مفردون له بالعبادة، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وذلك دين قيمة. وقال بل أخبر جل وعلا أن الإخلاص لله جل وعلا من أسباب النجاة من كيد الشيطان، فقال جل وعلا حاكيا ما قاله الشيطان: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إلا عبادك، ما يستطيع أن يفعل بهم شيء. فالإخلاص لله سبب للنجاة من الشيطان وكيده. مما يتقي أو يتحصن به المسلم من الشيطان الاستقامة على طاعة الله عز وجل، الاستقامة على الدين والثبات على ذلك، فإن هذا من أعظم ما يقي المسلم كيد الشيطان، وأعظم ذلك التوحيد والصلاة وبقية أركان الإسلام. استقم على طاعة الله، فإن استقامتك على طاعة الله من أعظم ما يحصنك من الشيطان، وليس له ولا سلطان له عليك، لأن العمل بهذه الطاعات يقربك من الله ويبعدك من الشيطان. تكون بحفظ الله، تكون وليا لله عز وجل. وقد جاء في الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، آذنته أعلمته بالحرب. ومن هو ولي الله؟ بينه الله جل وعلا، قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء أولياء الله الذين آمنوا الإيمان الشرعي وكانوا يتقون الله جل وعلا، فلا يرتكبون ما حرم الله ويستقيمون على طاعته، فهؤلاء هم أولياء الله. ومن آذى ولي الله فقد آذنه الله بالحرب، سواء كان الذي آذاه من الإنس أو من الجن أو من غيرهم. فولاية الله شأنها عظيم، وإنما تنال ولاية الله بطاعته جل وعلا وليس بالدعاوى. ومما يحصن الإنسان من الشيطان الابتعاد عن المعاصي، لأن الشيطان يتسلط على الإنسان، وإذا وقع الإنسان في المعصية صار صيدا سهلا للشيطان. ولهذا الله جل وعلا يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فكثيرا ما تجد يتسلط عليك الشيطان وتقع في هذه الأمور نتيجة تقصير منك، أو عمل بالمعصية، أو تقصير عن القيام بالطاعة، فيبتعد الإنسان عن الذنوب والمعاصي، لأن الجزاء من جنس العمل. فالذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الجزاء من جنس العمل، فاحرص على طاعة الله وابتعد عن الذنوب والمعاصي، فإنها تبعدك عن الله وتسلط عليك أعداءك. ومما يتحصن به المسلم التوكل على الله، والتوكل على الله هو الاعتماد عليه، الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه مع العمل بالأسباب، هو الاعتماد على الله. تعتمد بقلبك على ربك، ولله المثل الأعلى. إذا أردت تعرف معنى الاعتماد، لما توصي شخص على أن يأتيك بأمر أو يصنع لك شيئا وأنت تعرف أنه تحت يده، كيف تجد نفسك لما تقول أعطني كذا وأتني بكذا ويقول أبشر، تجد أنك واثق مطمئن معتمد عليه. فمعنى الاعتماد على الله جل وعلا، التوكل على الله هو الاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه. تعتمد أولا ثم تفوض أمرك، تقول أمري إليه، أنظروا ماذا يفعل بي وماذا يقدر علي، مع الأخذ بالأسباب. ما يتوكل وهو لا يقوم بالأسباب، بل هذا تواكل. كما لو أن رجلا قال: أنا متوكل على الله، واثق بأنه سيعطيني ولدا ويرزقني ولدا صالحا، وأنا معتمد على الله في هذا، ولكنه لم يتزوج. لا بد من الأخذ بالأسباب. ولهذا إمام المتوكلين صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد ظهر بين درعين، لبس درعين ظهر بينهما، وهو إمام المتوكلين صلى الله عليه وآله وسلم. والله جل وعلا قال له: والله يعصمك من الناس. فالمراد أن التوكل هو الاعتماد على الله وتوفيض الأمر إليه مع الأخذ بالأسباب، وهذا من أعظم ما يقي العبد الشيطان. ومن ما يتحصن به المسلم الإكثار من ذكر الله عز وجل، الإكثار من ذكر الله، وهذا شأنه عظيم. قال الله جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ الجواب: بلى. ولم يذكر جواب الاستفهام، لأنه لا يختلف فيه اثنان، وهذه طريقة القرآن. إذا جاء الاستفهام عن شيء لا يختلف فيه، ما يذكر الجواب. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أإله مع الله؟ فلا يأتي الجواب، لأنه لو جاء الجواب لربما قيل إن الجواب مشكل أو قد يخفى، ولذلك ذكره الله. لكن هذا لا يخفى على أحد، بذكر الله تطمئن القلوب. لكن ما هو ذكر الله الذي تطمئن به القلوب؟ بينه في الآية الأخرى فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال في صفات المؤمنين الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أما ذكر الله مجرد الذكر، المسلم لا بد أن يذكر الله، صلي الصلوات الخمس، يقرأ القرآن، يسبح في الصلاة، يستغفر، يكبر، لكن المدار على الذكر الكثير، كثرة ذكر الله عز وجل، هذا الذي تحصل به طمأنينة القلب، وهذا الذي تحصل به النجاة من الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ألا أنبئكم بما هو خير لكم من إنفاق الذهب والورق؟ الذهب والفضة. قالوا بلى يا رسول الله. قال ألا أنبئكم بما هو خير لكم من إنفاق الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله، ذكر الله. وفي الحديث الآخر سنده صحيح أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم واذكروا الله فإن الذي يذكر الله كمثل رجل طلبه العدو صراعا ففر منهم فانتهى إلى حصن حصين فدخل فيه، فذلك مثل ذكر الله والعدو الشيطان، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. الشيطان يطاردك ترى في هذه الحياة، لكن تريد تدخل في مكان حصين ما يصل إليك أكثر من ذكر الله عز وجل، إلزمه يعصمك الله ويحصنك من الشيطان، لأن ذكر الله عز وجل طمأنينة القلب يا أخوان، تنزل الرحمة، تنزل الملائكة. يقول حنظلة رضي الله عنه لأبي بكر يا أبا بكر نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرنا بالجنة والنار حتى كأنها رأي عين، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الضيعات والزوجات والأولاد، اشتغلنا بالمزارع والأولاد. فقال أبو بكر وأنا أجد هذا، يعني إذا كان هذا نفاقا أنا أجده. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له حنظلة ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حنظلة لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، وفي لفظ لصافحتكم على فرشكم، ولكن ساعة وساعة، ساعة فيما أحل الله وأباح، ساعة في العبادة المحضة، وساعة فيما أحل الله وأباح، ليس بما حرم الله. بعض الناس عنده فقه ليس فقه السلف ولا فهم السلف، فتجده يقول ساعة لقلبك وساعة لربك وساعة لقلبك، يظن أن هذه الساعة الأخرى يسمع الغناء، يسمع الموسيقى، يسمع كذا، يسمع كذا. لا لا، المحرمات محرمة في كل وقت وأوان، ولا تحل في أي وقت وأوان، وإنما المراد في الأمور المباحة. فيؤخذ من هذا فائدة يا إخوان، أن الملائكة تدنو منك إذا ذكرت الله عز وجل، إذا أكثرت من ذكر الله. بالظاهر هذا الحديث أنه قد ترى الملك وقد يكلمك الملك، وقد ثبت في صحيح مسلم مختصرا وعند أحمد أن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال كان يدخل علي ويسلم، وعند أحمد كان يدخل علي ملكاي ويسلمان علي، يسلم عليه ملكان، وفي صحيح مسلم قال فاكتويت ففقدتهم مدة ثم رجعوا لي بعد ذلك، لإكثارهم من ذكر الله عز وجل. والملائكة إذا دنت فرت الشياطين، ولهذا إبليس رأس الشياطين لما نزلت الملائكة يوم بدر فر وألقى بنفسه في البحر، فإذا جاءت الملائكة فرت الشياطين، وهذا من حفظ الله عز وجل للعبد ومن تحصينه. فإذا لزم الذكر ذكر الله جل وعلا هذا نجاة له من الشيطان من العدو. وأعظم ذكر الله عز وجل القرآن، القرآن كتاب الله، قال الله جل وعلا عنه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وصفه بأنه هدى ونور وشفاء، فأين أنت من هذا؟ ألا تريد النور؟ ألا تريد الهدى؟ ألا تريد الشفاء؟ ألا تريد البركة؟ ألا تريد أن تهدى إلى التي هي أقوم؟ ولهذا يقول الله عز وجل لنبيه طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. والله ما أنزل الله القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم ليشقى به ولا لتشقى أمته، بل ليسعدوا بهذا القرآن. ولكن متى؟ متى ما عملوا به، متى ما قرأوه وعملوا به. ولهذا روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين صلاة الفجر والظهر كتب كأنما قرأه من الليل. هذا في صحيح مسلم. من نام عن حزبه، ما المراد بالحزب؟ الحزب الورد المقدار من القرآن. فدل هذا الحديث على أن السنة أن تحزب القرآن، تجعل لك حزبا كل ليلة، والأفضل أن يكون ليلا في قيام الليل لمن كان حافظا. ويجوز أيضا أن يقرأ من المصحف أحيانا، لأنه صح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر غلاما لها يصلي بها التراويح ويقرأ من المصحف، أو تقرأه في المصحف. بعض أهل العلم يفضل قراءة القرآن من المصحف، يقول أعظم أجرا، لأنه يجتمع فيها عمل العين، عمل البصر في النظر، وعمل اللسان في القراءة، فعنده عملان. وقد جاء في السنة ما يبين كيف يحزب القرآن. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه من قال: زوجني أبي امرأة من قريش، ثم جاء بعد مدة يزور كنته، يزور ابنة زوجة ابنه، فقال: كيف عبد الله؟ قالت: نعم الرجل، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا. وهذه شكوى بليغة في غاية البلاغة، لم يطأ لنا فراشا، ما جلس مع زوجتها الفراش، ولم يفتش لنا كنفا. كنف الشيء، ومن الكنيف الشيء الخفي. إذن الرجل ما جاء زوجته، تزوج ولا جاء. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إلقني به. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله: بكم تقرأ القرآن؟ قال: كل ليلة، لأنه كان من عباد الصحابة. قال: كم تصوم؟ قال: كل يوم. قال: كم تقوم من الليل؟ قال: الليلة كلها. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم وسدده إلى الصواب. وما يعنينا؟ قال: اقرأ القرآن في 40، في 40 ليلة. وهذه اقرأه في 40، هذه عند الترمذي بسند حسن صحيح كما قال الترمذي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأه في شهر. رواية الشهر إلى 7 في الصحيحين. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأه في 20. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأه في 15. قال: أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأه في 10. قال: أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأه في 7. قال: أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأه في 3. وهذه عند أحمد بسند صحيح، اقرأه في 3. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: لن يفقه من قرأ في أقل من 3. فدلنا هذا الحديث العظيم على أطول مدة وأقصر مدة. لا ينبغي يا أخي، يا من تحب الله ورسوله وتحب القرآن، لا ينبغي أن تمر عليك 40 ليلة لم تقرأ كتاب الله كاملا. ولا ينبغي يقرأ في أقل من ثلاث، لأن التدبر والفقه والفهم مقصود في القراءة. وجمهور الصحابة رضي الله عنهم يختمون القرآن في أسبوع، في 7 أيام، هذا جمهور الصحابة، وهم خدام أنفسهم، فيهم المزارع، فيهم التاجر، فيهم صاحب الحرفة، صاحب العمل، يعملون ويقرؤون القرآن. نحن الآن يسر الله أمورنا، تعمل لك بضع ساعات موظف أو عمل معين وبعد ذلك تستريح بقية اليوم ساعات، يبقى لك 3/4 الوقت، إن عملت كثير 8 ساعات، وبقية النهار ماذا تصنع به؟ ولهذا في حديث أوس بن حذيفة في سنده ضعف لكن له ما يشهد في السنة ما يدل عليه ويشهد، كحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سألت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكم تحزبون القرآن؟ فقالوا: نحزبه في 3 و5 و7 و9 و11 و13 والمفصل. هذا تحزيب الصحابة حتى حفظه هين، عدد فردي 3 5 7 9 11 13 والمفصل من قاف إلى آخر القرآن. فكان يقرأ أحدهم في الليلة الأولى السور 3 الأولى، البقرة وآل عمران والنساء في ليلة واحدة، ثم في الليلة الثانية 5 سور التي تليها، ثم في الليلة الثالثة 7 سور التي تليها، في الليلة الرابعة 9 سور التي تليها، في الليلة الخامسة 11 سورة التي تليها، في الليلة السادسة 13 سورة التي تليها، وفي الليلة السابعة المفصل من قاف إلى الناس. يعني يختمون في 7 أيام، كل يوم 4 أجزاء وشيء. هذا جمهور الصحابة، وبهذا صلحت قلوبهم وأصلحهم الله. لو فعلنا مثلهم وأقبلنا على القرآن لو وجدنا أثر ذلك على قلوبنا. أنت إذا فتح الله عليك في رمضان وقرأت يوم واحد كذا جزء تطمئن وترتاح وتمنى أنك هكذا، ما الذي يحول بينك وبين هذه الطمأنينة؟ ما الذي يحول بينك وبين هذا الخير يا عبد الله؟ هذا كتاب الله يحيي الإيمان في القلوب وينبته كما ينبت الماء الزرع بل أعظم. إذا لزمته قراءة وتدبرا وعملا حبب الخير إليك، أحببت الهدى والإيمان، أحببت العمل الصالح، أحببت الله والدار الآخرة، زهدت في الدنيا. فعلينا أن نستعين بالله جل وعلا ثم بكتابه على الإقبال عليه، خاصة أن الآن على وشك رمضان على الأبواب. لكن أقصد أنه يستفاد من هذا أنه لا أقل من أن تجعل لك جزءا، لو جعلت جزء واحد في اليوم تقرأه من القرآن والله لن يأخذ عليك وقتا كثيرا، قد يقرأه بعض الناس بثلث ساعة. الذي يتأخر أو بنصف ساعة يقرأه، نصف ساعة من 24 ساعة، لك 23 ساعة ونصف، أعطي كتاب الله منها نصف ساعة يقرأ القرآن. كثير منا يكاد يحفظ سورة البقرة وليس بحافظ، لأنه يعني كل ما دخل مسجد قرأ من سورة البقرة ثم أغلق المصحف، جاء يقرأ مرة ثانية لا يدري أين وصل، بعد مدة طويلة ارجع يقرأ من أول سورة البقرة. لا، الآن أتى الله بهذه الأجهزة فيها منافع، برنامج القرآن تقرأ منه، إذا أغلقته حفظ لك نفس الصفحة، إذا فتحته ولو بعد مدة يفتح لك نفس المكان. استعان به على قراءة القرآن. إذن القرآن هو أعظم الذكر، وهو كلام الله، كلام رب العالمين، صفة الله، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فهذا من أعظم ما يبعد عنك الشيطان. ولهذا جاء في بعضه خصوصا، فكيف به جميعا؟ جاء في بعضه في سورة البقرة يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان، سورة واحدة لا يقربه، وفي لفظ ينفر منه الشيطان، وفي لفظ يفر منه الشيطان. وعند ابن ماجه بسند يحسنه الشيخ الألباني: إذا قرأت في بيت نهارا لا يقربه الشيطان 3 أيام، وإذا قرئ في بيت الليل لا يقربه الشيطان 3 ليال. فينبغي لنا أن نقرأ القرآن في بيوتنا. البيوت الجن يعيشون مع بني آدم يا أخوان، معنا حتى في بيوتنا إلا ما رحم ربنا. ومن أراد مصداق ذلك فلينظر الحديث الذي فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء الرجل أراد أن يدخل بيته فإن ذكر الله قال الشيطان لأتباعه: لم تدركوا المبيت، وإن دخل بدون ذكر قال أدركتم المبيت، فإذا قدم طعامه فإن سمى قال لم تدركوا العشاء، وإن لم يسمي قال أدركتم العشاء. بعض الناس يدرك المبيت والعشاء. وقال: إذا نام أحدكم أو قال أطفئوا السرج، أو قال إذا أغلق أغلقوا الأبواب أو أجيفوا الأبواب، وقولوا بسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا ذكر اسم الله عليه. والله عز وجل يأمر نبيه: وأعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فيحضرون مع الناس، خاصة الآن مع الشر الذي كثر، الموسيقى، الآهات التي يظن بعضها أنها ما فيها شيء وهي الموسيقى بعينها، في الجوالات، في سابقا قد يكون الشر يعني شر واحد تستطيع تتحكم به، الآن كل واحد جواله معه من الأبناء والأهل ما تتحكم فيه، قد يكون تحت البطانية نائم وينظر فيه أو يسمع. فيحتاج لنا أن نجاهد وأن نذكر الله عز وجل حتى نحصن أنفسنا وبيوتنا وأهلنا. مما يتحصن به المسلم أيضا المحافظة على الأذكار، ولا يستهين بها، ولا تكون الأذكار عادة. أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الصلوات، أذكار النوم. فمثلا آية الكرسي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه دخول الجنة إلا الموت. في حديث أبي لما وجد كان عنده جرين بيدر، هو البيدر الذي يحفظ فيه التمر، فوجده ينقص فحرسه ذات ليلة وإذا هو برجل، فسلم عليه فرد عليه السلام، قال: إنسي أم جني؟ قال: جني. قال: أعطني يدك. قال: فأعطيته، أعطاني يده فإذا يده يد كلب وشعره شعر كلب. فقلت: كل الجن مثلك؟ قال: لقد علمت الجن أنني من أقواهم. قلت: ما الذي جاء بك؟ قال: سمعنا أنك رجل تحب الصدقة، فقلنا: نصيب من طعامك. قلت: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، اقرأها إذا أصبحت وإذا أمسيت، يحفظك الله بها منا، أو كما قال، اقرأ آية الكرسي في الصباح والمساء، على أنها من أذكار المساء فضلا عما عن قراءتها أدبار الصلوات. من القرآن المعوذات، كما في حديث عبد الله بن خبيب عند الترمذي وغيره بسند صحيح، قال: أصابتنا ظلمة شديدة ومطر، فجئنا نبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم ونريد أن يصلي لنا، فقال لي: قل. قلت: ماذا أقول؟ قال: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل هو الله أحد، يحفظك الله بها من كل شيء، يحفظك الله بها من كل شيء. إذن من السنة حافظ الأذكار، قراءة المعوذات في الصباح 3 وفي المساء 3، ودبر كل صلاة مرة واحدة، يحفظك الله بها من كل شيء. هذا ما يتحصن به المسلم من الشيطان. كذلك أيضا قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه. جاء بعض الآثار ما يدل كفتاه من كل شيء أو من كل شر، وإن كان المسألة فيها خلاف. فالمسلم إذا أراد الحفظ والنجاة
يلتزم بدينه. الإكثار من ذكر الله، قراءة القرآن، المحافظة على الأذكار صباحا ومساء، قول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وله الملك والحمد على كل شيء قدير، دبر كل صلاة، دبر صلاة الفجر والمغرب 10 مرات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قالها كتب له 10 حسنات ومحيت عنه 10 سيئات وكتب له 10 درجات، كنا حرزا له من الشيطان إذا قالها في الصباح حتى يمسي، وإذا قالها في المساء حتى يصبح. وجاء في بعض الروايات يبعث له مسلحة يحفظونه. فهذا مما يعني يحفظ الإنسان، ومنها الاستعاذة، كثرة الاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وخاصة إذا جاء ما يكون سببا لها كأن يغضب أو يسمع ما يعني يثير حفيظته. فالحاصل أن هذا مما يعني يحفظ الله عز وجل به العبد، وهذا قليل من كثير. ولعلني أكتفي بهذا لئلا أطيل عليكم، وإن كان هناك بعض الأسئلة نستمع إليها، ولعلنا إن شاء الله نزيد هذا الموضوع إن شاء الله في الدروس القادمة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من دعاة الحق وأعوانه وأنصاره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. فضيلة الشيخ استأذنكم في عرض الأسئلة، ومن كان عنده سؤال بعد عرض السؤال فليطرح سؤاله. يقول السؤال: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، رجل قتل نفسا قبل البلوغ دون قصد، وهو الآن يسأل هل عليه شيء؟
الذي قبل البلوغ، القاتل أو المقتول؟ القاتل. أنظر في المسألة إن شاء الله وأتيك بالجواب غدا إن شاء الله. نعم. صحيح، لا شك. الحقيقة هذه من البلية في هذا الزمان، هي خير وشر. هذه الوسائل، وسائل التواصل، سلاح ذو حدين، فمن استخدمها في الخير فهي خير عظيم، ومن استخدمها في غير ذلك تضرر ضررا عظيما. فهناك وسائل الآن بعضهم يسوي مجموعات واشتراكات فيشترك رجال ونساء، فنقول إن كان الذي اشترك معك رجال مثلك لا حرج، وإن كنا نساء مع نساء فلا حرج، أو كان رجال مع نساء من أقاربه ومحارمه لا بأس. وأما أن يشترك رجل مع نساء أجنبيات فإن هذا من وسائل الشر، لأن كونه يتحدث إليها ويتكلم معها ويتكلم معه، وربما يبعث رسالة خاصة وتبعث له رسالة خاصة، ويثني عليه يمدحها ويلين قلبها وتثني عليه وتمدحه، هذا من وسائل الشيطان التي قد تجر إلى ما لا يحمد. ولهذا الله جل وعلا لما ذكر أمهات المؤمنين وخطابهن للرجال قال: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وأظن الرجال يدركون هذا، إذا كلمتك امرأة لو بالهاتف إذا كانت خاضعة في الصوت تجد في قلبك شيء، وإذا كانت غير خاضعة أيضا تجد في قلبك النفور والتباعد. فأنا أوصي الرجال والنساء أن يتقوا الله عز وجل، يتكلم مع الرجال فيما ينفعه لا بأس، أو يلقي هو كلمة، أما أنه يكون اختلاط وتكلم مع بعضهم البعض. الأصل المرأة ما تتحدث مع الرجال إلا بحسب الحاجة، يعني عادة نساء المؤمنين أنهن إنما يتحدثن مع الرجال الأجانب للمصلحة، مثل كان تبيع وتشتري، أما غير ذلك فهي تلصق بالجدار حتى يمر الرجال ويتجاوزونها وتبتعد عنهم. ولا تختلط بهم ولا تكلمهم إلا لما لا بد منه. فينبغي الحقيقة للمؤمن أن يتقي الله وأن يتباعد عن هذا، فإن الشيطان حريص. ولعل قول أحمد محرم والشاعر الشاعر الذي أجاد وأفاد أحمد شوقي لعله قال: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. هكذا الشر يأتي نظرة، كم من نظرة قتلت الإنسان. فالله الله يبتعد الإنسان ويتق الله عز وجل في نفسه ويسأل الله النجاة، وهذا من المعاصي التي تسلط الشيطان عليه. والله أعلم. نعم.
فضيلة الشيخ حسن الله إليك، يقول السائل: هل تجزية قراءة سورة البقرة في عدة أيام أكثر من 3 أو 4 تعصم من دخول الشيطان؟
والله الذي يظهر ظاهر النص من قرأ سورة البقرة أنه يقرأها مرة واحدة، مرة واحدة، لأنه يقول إذا قرأها عصم 3 أيام، يعني إذا قرأها مرة واحدة. والذي ينظر في حال الصحابة كيف كانوا يقرأون القرآن، كانوا يقرأون سورة البقرة يقرأون 4 أجزاء في اليوم، فالذي يظهر أنه يقرأها مرة واحدة متوالية، أو حتى لو لم تكن متوالية لكن في وقت قريب في يوم واحد وليس في أيام متفرقة. نعم.
فضيلة الشيخ حسن الله عليك، يقول السائل: هل تشغيل المسجل بالقرآن يطرد الجن؟
نعم، هذا الذي يظهر. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، ما قال الذي تقرأ أنت، بل جاء بالفعل المبني للمفعول، قال تقرأ، فدل على أنه إذا قرأت سواء، والأفضل أن يقرأ الإنسان بنفسه أو يقرأ إنسان، لكن لو كانت القراءة عن طريق المسجل أو عن طريق التلفاز أو عن طريق الإذاعة في البيت يقال قرأت سورة البقرة في هذا البيت، لكن قراءتها من الإنسان مباشرة أفضل وأعظم أجرا. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، هل يجوز لنا أن نقرأ أذكار الصباح والمساء بدون ترتيب؟
لا بأس، لا بأس، الأمر فيه ساعة، الأمر فيه ساعة، ولكن لو الإنسان اتخذ ترتيب معين بحيث أنه يكون أهون عليه في تذكر الأذكار.
أضاف السائل: أفيه أجر وفائدة إذا ذكر الله تعالى بلفظه الذي لا يفهم لنا، بلفظه الذي لا يفهم لنا؟
كيف أفيه أجر؟ إيش يقصد؟
قال: أفيه أجر وفائدة إذا نذكر الله تعالى بلفظه الذي لا يفهم لنا.
ما أدري، السؤال ما ظهر لي المراد منه، لكن نقول يا أخي كيف ما تفهم؟ الإنسان الذي يتكلم بكلام لا يفهمه هذا غير معقول. إن كان يقصد أنه لا يفهم كل تفسير القرآن، صحيح أن الإنسان لا يفهم تفسير القرآن كله، لكن من حيث الجملة يعرف معنى المراد من الآية من حيث الجملة، أو أن الله يحث على كذا أو ينهى عن كذا أو يذم كذا. على التفصيل لا يدرك كل أحد التفسير، ما كل أحد يدرك التفسير، لكن من حيث الجملة يعرف أن الله يأمر بهذه العبادة أو ينهى عن هذه المعصية أو يذم من فعل كذا. وإن كان غير ذلك السؤال لم يتضح لي، والله أعلم. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، في رمضان يحرص العامي الذي لم يتعلم قراءة القرآن بشكل صحيح، فيحثه كثير من الناس بقراءة القرآن كاملا مع أنه يلحن كثيرا، فهل يجوز ذلك؟ أو يقرأ الصور القصار التي يجيدها ويكررها طيلة رمضان؟
نعم، يقرأ القرآن كله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. لكن نحن نحث، ينبغي أن يحث هذا الرجل، والذي جزاه الله خير حثه على القراءة يحثه على تصحيح القراءة، ولو أنه كل يوم يصحح له شيء يسير، وما دام أنه يستطيع يقرأ القرآن الحمد لله، يعني يقرأ، والإنسان إذا بذل جهدا بإذن الله يوفق، هذا من أجل الأعمال قراءة القرآن. فكما أشار عليه وأحسن إليه يحثه ويرشده إلى حلقة تحفيظ القرآن وتحسين القرآن، مع أن الآن قد سهل الله الأمور يا أخوان. يعني الآن يوجد ما يسمى بالمقرأة، عندنا مثلا في المسجد النبوي فيه مقرأة، مقرأة الحرمين في المسجد الحرام، من أي بلاد الدنيا عن طريق الإنترنت، ما تتكلف شيء ولا تخسر شيء، تدخل ويعطونك موعد تقرأ على الشيخ يصحح لك، قد يثبت لك الموعد، كل يوم تقرأ الذي تريد يصحح لك ويرد عليك. يعني يسر الله مسألة قراءة القرآن، سواء تصحيح أو حتى الحفظ الذي يريد يحفظ. يعني بعض الناس يقول أنا والله ما اللي بروح أجلس في المسجد عند اللي يحفظون، أنا كذا أنا كذا. نقول يسر الله لك الأمر، فما هناك عذر، عشان يجتهد، وهذا كتاب الله كلام رب العالمين. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، يقول السائل: لو حفظت 10 آيات من القرآن يوميا وتدبرتها كما كان يفعل الصحابة، هل هذا يكفي؟
الصحابة كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيها ويعلموا تفسيرها ويطبقوا ما فيها من العلم والعمل. لكن أيضا ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يختمون 7 أيام هم 10 آيات، يقرأ 4 أجزاء وشيء. بل ثبت كما يقول الذهبي وغيره، يقول ثبت أن عثمان رضي الله عنه قرأ القرآن كله في ليلة في ركعة واحدة خلف مقام إبراهيم، القرآن كله. فلابد الإنسان يعني يفقه ما يريد عن الصحابة، هذا ما أرادوا به العلم والعمل. ولكن أيضا كانوا يقرؤون القرآن، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل القرآن، وفي آخر رمضان صامه صلى الله عليه وسلم دارسه جبريل القرآن 2 مرات، يعني كل يوم يقرأ 2 جزء. فالإنسان يحرص على التدبر والتأمل، ولكن أيضا يقرأ ما استطاع من القراءة. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، يقول السائل: ما تنصحنا ممن ابتلي بكثرة النظر في مواقع التواصل؟
والله أنصحه وأنصح نفسي والجميع أن يتقوا الله عز وجل، وأن ينظر ويعلم أن هاتين العينين سيسأل عنهما. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اتق الله يا عبد الله، ما أعطك الله عز وجل هاتين العينين لتعصي الله بهما، لكن لتعبد الله ولتستفيد من صالح الدين. اتق الله، وهذا والله هي تقوى القلوب. من الناس من إذا خلى بالمعصية وأغلق الأبواب فعل ما فعل. سبحان الله، أين الخوف من الله؟ أين الإيمان بأن الله يراك، أنه يسمعك؟ أين أنت من الوقوف بين يدي الله عز وجل يوم تبلى السرائر؟ ولكن أنا أقول عليه يأخذ الاحتياطات التي تصد عن هذا. أولا حاول قدر لا يدخل، وإن دخل يكون قرب الأهل والناس ينظرون، يكثر من قراءة القرآن، يحافظ على الصلوات، يتخذ جلساء صالحين. إن بعض الناس وده يترك المعصية لكن ما يستطيع، لماذا؟ يحتاج إلى تغيير البيئة، تغيير الجلساء، تغيير الطريقة. فعلا تضع رجل عند امرأة ويخلو بها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما خلى رجل من امرأة إلا الشيطان ثالثهما. لكن هناك احتياطات، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. احتياطات، يحاول يغير بيئته، يحاول يغير طريقته، ويستعين بالله بالدعاء، بالدعاء يلجأ إلى الله ويدعو: اللهم اصرف عني الفحشاء، اللهم اصرف عني السوء، اللهم اصرف عني النظر في هذه المواقف. ويتذكر الموت، تذكر القبر، ظلمة القبر، تذكر ضعف مقامه يوم القيامة وخطر الذنوب. نسأل الله يعظنا وإياكم جميعا.
فضيلة الشيخ حسن الله عليك، يقول السائل: ما الفرق بين العين والحسد؟
العين نتيجة الحسد، يحسد الإنسان شيئا، يحسد الإنسان غيره على شيء، فيتكلم بكلمة ينظر نظرة ولا يذكر الله جل وعلا أو لا يبرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق ولو كان شيء مسابق القدر لسبقته العين. وقال إذا رأى أحدكم من نفسه أو من أخيه أو من ماله أو ولده، نسيت لفظ الحديث هل هو هذا أم هذا، فليبرك فإن العين حق. العين حق يا أخي، أحيانا تصيب نفسك أنت، تصيب ولدك، ضابطه أن يرى شيئا يعجب به، فينبغي إذا حصل هذا أن يبرك، يقول اللهم بارك ما شاء الله تبارك الله، ولو ذكر الله مطلقا أجزاء هذا. فالحسد العين نتيجة الحسد، يحسد ويعجب. ولهذا سبحان الله من أعظم ما تعالج به العين قراءة الآيات التي فيها ذكر الحسد، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ونحو ذلك، وإن كان القرآن كله شفاء. فالحسد العين بعد الحسد، يحسد فيصيب بالعين أو يعجب فيصيب بالعين. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يقول السائل قول حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم 7 مرات صباحا ومساء، هل هذا الحديث صحيح؟
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، هذا رواه البخاري لكن عن ابن مسعود وليس حديثا صحيحا، هو من قول ابن مسعود رضي الله عنه وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا لو قاله المسلم اتباعا لابن مسعود ما في حرج، ولكن هو ليس من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يقول السائل هل يباح أن نذكر الله في الحمام؟ على سبيل المثال جاء أمر مفاجئا وقلت أستغفر الله.
لا، لا يجوز لك أن تذكر الله متعمدا، لكن لو الإنسان نسي من غير قصد فلعله إن شاء الله لا بأس بذلك، لكن يسكت لأن هذا المكان ليس مناسبا لذكر الله، يجب أن يجل الله عز وجل. ولهذا نص كثير من أهل العلم على أن من أراد أن يتوضأ داخل الحمام وهو لم يسمي يقول لا يرفع صوته، بل لا يذكر الله في الحمام، على هذا أكثر أهل العلم، فلا تذكر الله داخل الحمام. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة والحمام، فلا يذكر الله داخل الحمام. لكن إن كان شيء غصبا عن النسي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يقول السائل يقول بعض الناس نستطيع أن نرى الجنة بآلة التصوير الكبيرة، هل هذا صحيح أم لا؟
والله اسألهم قولوا ايش دليلكم. هو الأصل أن الإنسان ما يرى الجن، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه، لكن قد يرى الإنسان الجن أحيانا، ولعل حديث أبي الذي ذكرته لكم دليل على هذا، وحديث أبي هريرة لما وجد رجل يحث من الطعام 3 ليال وجاء أن عمر أيضا صارع جنا وصرعه سنده وتفلت على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هو العام الأغلب. وهل يرى على الصورة الحقيقية أم لا؟ لكن نقول لا تكلف نفسك، بس استعذ بالله من الجن ولا تشغل نفسك في هذا، ما سئلت عن هذا ولا تضيع وقتك في هذا. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يقول السائل ما هو موقفنا إذا تكلم الرجل في أثناء الرقية وقال أنا من الجن، هل هذا صحيح؟
أي قد يكون صحيح، قد يكون صحيح، قد يكون صحيح إذا قرأت على إنسان فيه جن قد يتكلم معه الجن، ولكن أنا الحقيقة لا أرى أن يدخل هذا الباب كل أحد. نعم أنا أوصي كل واحد يقوم بالرقية لنفسه، لأبنائه، لأهل بيته، لمن لا بد له منه، إخوانه، والديه، صديقه العزيز، لكن يفتح الباب على مصراعيه لا ينبغي هذا، لأن الحقيقة هذا يحتاج إلى أولا فيه يعني مشقة عظيمة، كم يضيع الإنسان من الوقت، كم يحتاج، والأمر الثاني أن فيه تسلط، وليس كل الناس عنده قوة قلب ومقدرة، الذي ما يجد في نفسه المقدرة لا يدخل هذا الباب. ثم هو مشعلة خاصة لطالب العلم، الناس ما يعذرونك، يأتونك بالليل والنهار، لكن عموما من واقع التجربة قد يكون فيه المس وقد يتكلم الجن. يتكلم الجن نعم هذا حق. على كل حال هذا الباب فيه إشكال الحقيقة من جهة أن فيه جانب غيبي وجانب نظري. الغيبي هو جانب ما يتعلق بالجن، ولهذا ينبغي للراقي أن لا يحكي كل ما يمر معه وتجاربه، لأنه قد يكون هذا سبب إيش أن يتهم، لأن عالم غيبي ولا تدري، ويكذبون ويدلسون. أنا أذكر مرة معي قديما كنت فتحت الباب وأغلقته منذ 20 سنة، ما أقرأ الآن على أحد إلا على نفسي، لكن جاءني رجل كان مريض فقرأت عليه أنا وأحد الرقاة. فالليلة الأولى قرأنا عليه فقال خلاص قتلتموني وقتلنا، ظننا قتلنا. من الغد وجدنا قرأنا عليه قال أنتم ذبحتم والدي فأنا جئت أنتقم. طيب الحمد لله قتلنا الثاني. الثالث قال ذبحتم أخي وأبي 4 ليالي كل يوم قتلتم واحد، وآخر مرة جلدناه جلد العبد، أنا ضربته بعقال حتى تنفش العقال أتعبني، وصاحبي من عندي. فتكلم بالأخير وإذا هو جني واحد، قال أنا الذي قلت لكم اليوم كذا واليوم الثاني كذا واليوم الثالث كذا وهو واحد. ثم قال أنا في الحقيقة سحرتني أرسلتني إليه أم العامل الذي عنده، أخذ صورة من عنده وأرسلها إلى أمه في بلد ما وسحرته، والسحر شو انظروا في مزرعته، أول ما تدخل المزرعة في المكان الفلاني بالجهة كذا تجدون كذا، فعلا أرسلنا وفتشنا ووجدنا مثل ما قال السحر، يعني صدق في الأخير. لكن 4 أيام كل يوم ظننا أن ضحينا بجني. وإذا المسألة فهم من أكذب خلق الله عز وجل. لكن إنسان ينبغي إذا قرأ لا تفتح المجال للحديث مع الجن، عليك بقراءة القرآن، هذا الذي يهلكه ويخزيه ويذله ويخرجه. لكن إذا تكلمت مع الكلام العادي يتنفسه ويستريح، ما ينبغي فتح الكلام معهم والتحقيق والمحاضرات و فقد يكون سبب شر، والله المستعان. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل بيت في مسلسلات فما نصيحتكم؟
نصيحتي اتقوا الله عز وجل، لا تترك المسلسلات، المسلم وقته عزيز عليه. جزاك الله خير، عندك وقت هالمسلسلات اذكر الله، اقرأ القرآن، سبح، استغفر، علم أهلك، تحدث مع والديك، اخدم والديك. ترى الشر يا أخوان ما يأتي، النتائج السيئة والقبيحة ما تأتي لحظة كسرة عصا كما يقال، لها بدايات يتسلسل فيها إلى أن يصل إلى الشر. الإنسان يحفظ وقته ويبتعد عن هذا الكلام، وهذه المسلسلات كلها كذب وزور، هو يعلم أنها كذب يقول صحيح تجد يتابع، طيب هذه قصة صحيحة؟ لا، كله تمثيل. طيب تضحك على نفسك أنت، لو واحد يمثل عليك غضبت عليه. الإنسان يحفظ وقته ويتقي الله عز وجل، العمر قصير، العمر قصير والأجل في الطريق، أود أن يستعد الإنسان لما أمامه.
يقول السائل
كيفية
الطريقة الحسنة
بنصحهم
مع أنهم يصرون عليها؟
والله يا أخي شوف، هذا باب النصيحة تحتاج إلى الرفق والمداومة. بارك الله فيك يا أخي يا ابني، هذا يضرك إذا كان لك كلمة تمنع هذا الشيء، لكن لو كنت ما تستطيع أو تخشى من ضرر أعظم يا بني هذا ما يصلح، هذا يضرك، تنقل لك كلام أهل العلم وبالتي أحسن. لكن أهم شيء المداومة، ما بتنصح مرة مرتين 3 أسبوع وشعر وبعدين تسكت، هذا مسكت كثير منا ينصح لكن بعد ذلك خلاص، إذا كثر الإمساس قل الإحساس، فيتعود الأبناء ويتعود الأهل خلاص ما يقول شيء الوالد. قدر ما تستطيع اتق الله ما استطاع، والهداية إلى الله، لكن أقل ما هو أنه تبرأ ذمته، كل ما رأى منكر ينكره ويغيره، وبالرفق والموعظة الحسنة، ويحرص لو يأتي لهم ببديل ينتقل بهم شيئا فشيئا. وأيضا إذا كانوا من أبنائي يحرص، أو من أهل يدعو لهم يدعو الدعاء للأهل يا أخوان من أعظم ما يكون نفعا. الله جل وعلا لما ذكر عباد الرحمن ذكر من صفاتهم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. بعض الناس ما يدعو لوالديه ولا يدعو لولده ولا يدعو لزوجته. يدعو يا أخي لا تكون بخيل وادعو لنفسك قبله. نعم
أحسن الله إليكم. انتهت الأسئلة
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشكر الله ثم أشكر الجميع على حسن استماعهم وصبرهم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.